أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، وسد ديننا ودين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين. اجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تعالى أن يوفق القائمين على هذه القناة لما فيه مزيد الخير والتوفيق. حديثنا اليوم امتداد لما سبق وأن تحدثنا عنه من قبل، وهي أخلاق الدعاء لله تعالى، الأخلاق، الآداب، القيم التي هي صلب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الداعية ليس مجرد إنسان يتكلم، فهناك من يحسنون الكلام وما أكثرهم. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. وقال سبحانه في شأن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. المسألة ليست مسألة كلام. إنسان يمكن أن يعتاد الكلام ويصبح فيه كأحسن من يجيد في عرضه بالمران والممارسة، واللسان عضو إذا مرنته مرن، كاليد إذا مرنها الإنسان تخشن بالممارسة، وكالقدم بكثرة السعي والمشي تتعود الرجل وتصبح قوية. نفس الحكاية اللسان، يمكن أن يتعود الإنسان على الكلام ويصبح كأحسن ما يكون فيه. لكن ليس هذا هو فقط مظهر الدعوة. الدعوة قول حسن ورصيد معه من الفعل الحسن، من الخلق. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، أنا ومن اتبعني. البصيرة تعني أن يكون الإنسان على علم، وأن يكون مع العلم قدوة حسنة وأسوة طيبة. فمن هنا بنؤكد على أهمية الأخلاق في حياة الإنسان الداعية الذي يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف موقفا وقفه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحذر وينذر ويبشر، ويهيئ الناس لطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته. أولى الناس بهذا هو ذاته، وأحق الناس بأن يلتزم بهذا الكلام هو نفسه. لذلك بنركز دايما على موضوع الأخلاقيات في مجالنا، مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبنحاول إن احنا ما بنتكلم عن أي خلق من الأخلاق لا نقتصر في حديثنا وتوجيهنا إلى إخواننا من الدعاة فقط، وإنما نعمم ليستفيد كل من يستمع إلينا. فأخلاق الإسلام أخلاق شاملة تعم كافة أطياف المجتمع وفئاته. فمن هنا لما بيتكلم مثلا عن آخر حاجة، كنا نتكلم عن العفة، العفة في المطعم والمشرب، والعفة في المال، والعفة في اللسان، كان الكلام عام للجميع، ولكننا كنا نخصص جزءا من الوقت نوجه فيه إخواننا الدعاة إلى أهمية أن يكون نصيبهم من هذا الخلق فائقا زائدا عمن سواهم باعتبارهم أئمة وقادة وقدوة للآخرين. حديثنا اليوم يدور حول مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، وقاعدة أساسية من قواعده، ألا وهي التيسير. الإسلام دين اليسر، الإسلام دين اليسر، هذه حقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، هكذا بالتأكيد، جملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار وسبقها بإن المؤكدة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فمن هنا التيسير مبدأ عميق ويضرب بجذور في دين الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا تتبعت آيات القرآن تجد تأكيدا على هذا المعنى في آيات من كتاب الله، مثلا في سورة البقرة لما كان ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما ألزموش ربنا وهو على سفر يعاني مشقاته أن يلزمه بالصيام، أو كان مريضا أن يلزمه بالصيام، إنما قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعدين ادانا القاعدة العامة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله، يريد دي فعل مضارع بيفيد الاستمرار، يريد الله بكم اليسر. وبعدين ما وقفش، لأن لو قال يريد الله بكم اليسر بس كان ممكن ما ربنا بيريد بنا اليسر 50% 60% 70% والباقي برضو عسر. لا، إنما أكد على الشيء ثبوتا ونفي ضده، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فانتفى التعسير تماما ولو بنسبة 1%. ليس هذا في منهج الله سبحانه وتعالى، وليس هذا في دين الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهمنا دلوقتي ليه أكد في مسألة يريد الله بكم اليسر وبعدين نفى الضد ولا يريد بكم العسر، حتى تكتمل الصورة إنه ما فيش تعسير في دين الله نهائيا نهائيا. وكذلك قال ربنا: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال ربنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وانظر إلى التعبير القرآني، ما قالش وما جعل عليكم في الدين حرج حرجا، لا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، من أي شيء إن ممكن ينطبق عليه اسم حرج غير موجود في دين الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هكذا. يبقى وبرضو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تجد روح القرآن بيسري فيها دائما وأبدا موضوع التيسير، التيسير. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بذلك: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال لصاحبيه معاذ أبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لاحظ برضو معايا: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. يمكن أقرأ لحضراتكم عبارة الإمام النووي وهو يعلق على حديث يسروا ولا تعسروا، وجاءت في صحيح مسلم شرح النووي. يقول: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسر انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. شوف العبارة، ها؟ فإذا قال ولا تعسر انتفى التعسير من جميع في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يبقى أول ما نلفت النظر إليه أن ديننا دين يسر، دين يسر. وليس هذا الكلام نظريا فحسب يقول لك ده كلام، لا، تعال شوف القدوة والأسوة والمثل. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو، ها، يعني رأس الإسلام، وهذا هو الداعي الأول إلى هذا الدين. ماذا تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، أو إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما خير النبي أخي النبي عصر ما خير صلى بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. يبقى الإثم ما فيش فيه فصال، معصية ذنب جرم مخالفة، لا ممنوع، ممنوع الاقتراب. لكن حاجة من أمور الدنيا شيء فيه تيسير وممكن أعقده، لا يا أخي خليني مع التيسير. سيدنا أدي لك بعض الأمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في الحج، في الحج نذر أن يحج ماشيا، رجل نذر أن يحج ماشيا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. عندك فرصة إنك تركب بدل ما تمشي أربع ساعات توصل في نص ساعة، في ساعة، لماذا تشق على نفسك؟ ها، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ده نموذج. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقف في الشمس والناس يروحون عليه بمراوح كده، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. خد بالك من المعادلة الصعبة دي. رجل نذر أن يقوم ولا يقعد، هيقوم وما يقعدش، ولا يستظل يظل كده في الشمس، ولا يتكلم وكمان ويصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه، مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالطاعة على عيننا على رأسنا. نذرت الله الصيام، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن شوف، شوف توجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم: مروه، مروه، قولوا له بالأمر كده فليقعد. هو ربنا يعمل إيه بوقوفك؟ وليستظل، ربنا سبحانه وتعالى هيعمل إيه بإنك تقعد في الشمس؟ وليتكلم، هيعمل إيه بسكوتك؟ فإذا هذا هو توجيه الإسلام، وتلك هي روحه التي تسري في جميع تعاليمه. عندما يكون الأمر فيه مشقة لا تجد الإسلام يميل إلى المشقة أبدا، ها، المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة فقهية. والأمر إذا ضاق اتسع، عارف المشقة تجلب التيسير، ها، لو واحد مثلا عنده عذر مش قادر يصلي وهو قائم، ها، لا يستطيع، عنده عذر يصلي وهو قاعد، لا يستطيع أن يصلي وهو قاعد، يصلي وهو مضطجع على جنبي، مسترق على ظهري، يومئ برأسي حسب ما استطاع. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ها، واحد عنده عذر بيأتيه انفلات ريح دائم، أو عنده سلس بول لا ينقطع، أو عنده امرأة عندها استحاضة ينزل منها الدم دائما وأبدا، هيشق على كل هؤلاء أن يتوضأ كلما خرج منه الريح، والريح بيخرج على طول والدم بينزل على طول. النبي قال: صلي وإن قطر الدم على الحصير. صلي، قال للمستحاضة، صلي وإن قطر الدم على الحصير، ويصبح هذا الإنسان صاحب عذر. يبقى بنقول المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، تلك هي روح الإسلام. أما الذين حاولوا أن يشددوا ويضيقوا على أنفسهم ويأخذوا أنفسهم بالمشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامهم، وقف أمامهم حين أحس بتسلل روح التشدد إلى دين الله سبحانه وتعالى وقف لهم بالمرصاد. وكلنا يعرف قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته. ليه نسألوا عن العبادة؟ فاكرين بقى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بينامش، لا يقرب نساء، والعملية يعني ليل ونهار صلاة وصيام وقيام. فلما أخبروا، لما قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي من الليل قد إيه، وبيصوم من الأيام قد إيه، وبيتعامل مع النساء كيف وما إلى ذلك، وأعطوهم خطوط عريضة، أعطوهم خطوطا عامة لما يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. تقالوها يعني إيه؟ يعني بس دي قليلة قوي، دول شوية صغيرين خالص يعني. وعللوا كده بإيه؟ قال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عللوا قلة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبروا بها وتقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني يريدون أن يقولوا أما نحن فلم يغفر لنا لا ذنب مقدم ولا ذنب مؤخر، وكلنا ذنوب ولسنا معصومين، فيلا بينا نشدد على أنفسنا نعمل أكثر من اللي بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اتفقوا عليه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر. وقال الثاني وأنا أصلي الليل كله ولا أرقد. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. كل واحد خد مظهر من مظاهر التشدد وألزم نفسه به. جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جه وعلم بما قالوا صلى الله عليه وسلم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. لما بلغهما قالوا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ما تفتكروش إنه قلة العبادة أو إنه يقوم بعض الليل وينام بعض ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الآخر إنه ده قلة عبادة ولا قلة تقوى. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى هو دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى السنة هنا بمعنى الطريقة، والرغبة هنا معنى إيه؟ رغب عن. قال حافظ ابن حجر الرغبة عن شيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى. ورهبانية ابتدعوها، رهبانية إيه ابتدعوها. فطريق التشدد لا رهبانية في الإسلام، إن أنا أقفل على نفسي في صومعة، أعتزل الناس، لا أكل إلا الفتات، ولا أنام إلا القليل، ولا أتعامل مع نسائي، ولا كل المسائل دي ليست من روح الإسلام. روح الإسلام أن أعيش سهلا ميسورا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة، كل هين لين سهل قريب، كل هين لين سهل قريب. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. فتجد روح اليسر، روح السهولة، البساطة اللي كان الناس يشوفوا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيحبونه ويألفونه ويميلون إليه ويرغبون في الحديث إليه صلى الله عليه وسلم، لحبهم لسيرته وطريقته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ها، وستجد كثيرا من الأمثلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما مثلا يأتي رجل ويبول في المسجد، في المسجد اللي بيصلوا فيه يبول، فوقع الناس فيه، فقال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا سلام على التوجيه العظيم واغتنام الموقف لتوجيه النصيحة في حينها. شوفوا لك كده يقول ايه، دعوه، في بعض الروايات دعوه يتم بولته، لا تزجروه، سيبوه، لان يعني تطاعوا عليه ممكن يحدث له مرض ولا بتاع. وده راجل اعرابي، ها، اعرابي لا يعرف اداب المسجد، وربما حديث عهد به، فيعني اعذروه. ثم ياتي التوجيه فيما بعد. فلما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال دعوه أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبدأ يوجه لإيه الأعرابي نصيحة بأن المساجد لم تبنى، يعني ينبغي أن تنقى وتنظف وتمنع. يقال في بعض الطرق أن هذا الرجل كان يدعو ربه يقول اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد سوانا، بعد ما شاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تيسيره وفي تعاملاته، ها، كان بيدعي اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد سوانا. هكذا نتعلم، هكذا نتعلم التيسير. تعال للصحابة، الصحابة اللي تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا على هذا المعنى أيضا، عاشوا على هذا المعنى، معنى التيسير، البساطة، السهولة، ها، الحب فيما بينهم وبين بعضهم. ما فيش عملية الغلظة والقسوة والجفاء والتشديد، وكأنك ايه هتطلع مثلا جبال الهيمالايا حتى تتعامل مع هذا الإنسان. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. اسمع معي إلى هذا الخبر الذي أورده الإمام الدارمي في سننه عن عمر بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. نعيد تاني الكلام ده، كلام مهم جدا. عن عمر بن إسحاق رضي الله عن الجميع قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. أعيد تاني، أنا مهم جدا الكلام ده في حياتنا النهاردة. ناس بتفتكر إن الإسلام عقد، الإسلام تشديد، الإسلام ها يعني حياة من أهل العسرة. لا 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 لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. وهؤلاء أصحابه لم يكن أحد أقل أكثر أيسر سيرة ولا أقل تشديدا، إيه، تشديدا منهم. فنحن في حاجة إلى أن نمتثل هذا المعنى في حياتنا حتى ننجح كما نجحوا ونصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى كما وصلوا. ومش بعيد علينا أخواننا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه: من يسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة. إنه ينطبق علينا في هذا المعنى، من يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وبدليل المفهوم أو بدليل المخالفة، ان بقى اللي يعصر حياة الناس ويضيق عليهم ويشدد عليهم، ها، ده هيعامل بجزاء من جنس عمله، لانه من يسر يسر الله عليه. يبقى اللي هيعصر ويضيق على الناس ويشدد عليهم في غير ما ينبغي، ده هيعامل بجزاء من جنس عمله. هنيجي بقى ايه يعني نقول في هذا الموقع، في هذا المفهوم، في ناس فهمت خطأ، في ناس فهمت خطأ. في عندي صنفين، ناس أفرطت وناس فرطت. أفرطت في مفهوم التيسير وظنوا أن التيسير معناه الانفلات، ظنوا أن تيسير الإسلام لك يا عم الدين يسر، يبقى معناه تعمل اللي انت عايزه، حلال حرام مش مشكلة، طاعة معصية مش مشكلة، ها انفلات من الإسلام ككل برضو مش مشكلة. فهموا أن هذا معنى التيسير وهذا خطأ. عندما تجد مثلا بعض الناس يجي ويتكلم في شأن الحجاب بالنسبة للمرأة، ها، ويقول بأنه ما فيش نص ملزم يقول بأن المرأة تلبس حجابا أو ترتدي ثيابا سابغة، والنصوص الموجودة محتملة أو تخصص بها أمهات المؤمنين أو أي شيء من هذا القبيل، وينوي عنق النصوص في سبيل أن يبرر للناس التبرج والتعري، ولما تكلمه يقول لك الدين يسر، هذا خطأ. أما يجي واحد مثلا ينادي بفصل الإسلام عن واقع الحياة، يقول لك صلي في الجامع، اذكر ربنا، روح اعتمر وحج، أما قوانين، أما حياة اجتماعية، حياة اقتصادية، الإسلام ملوش دعوة بالكلام ده. فيريد أن يفصل بين الإسلام وما بين حياة الناس وواقعهم، يقول لك بس في الجامع وخلاص، ها، يفصل الدين عن الدولة اللي هم بينادي بها العلمانيون، ويقول لك الدين يسر. أما يجي واحد، ها، إذا ما تحدث إنسان عن كفر من لم يعتنق الإسلام مثلا، وإنه من يقول بأن لله ابنا أو بأن الله ثالث ثلاثة أو ما إلى ذلك، يقول لك ما هو، ها، يقول لك الدين يسر، كله مقبول وكله عند ربنا ماشي وكله ها. لكن لو قلت الآيات والأحاديث التي تؤكد على كفر من يقول بهذا، يعتبر هذا لون من التشدد. مثلا عندما تجد إنسانا يبيح التعامل مع الربا بكل صوره وألوانه وأشكاله، ويلوي عنق النصوص أيضا، والبنوك وما البنوك والتعامل معها حلال وليس هناك ربا وما إلى ذلك، ويلوي عنق النصوص في هذا المجال، كل هذا فهم سيء، فهم خاطئ، فهم غير صحيح، والعياذ بالله، لمبدأ التيسير في الإسلام. الله أعلم إن كان هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام في قلوبهم شر وفساد ونية سوء، ها، أو عدم فهم. نحن نقول إن التيسير لا يعني الانفلات، لا يعني الانفلات من دين الله سبحانه وتعالى. واقرأ معي كده بعض الآيات القرآنية اللي تقول لك هذا الكلام. لما تسمع الآية القرآنية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. شوف الآية بتقول إيه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولما تضرب ولما تعاقب، ها، تضرب بجد وتشدد على هؤلاء المنفلتين، ها، وقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء المنفلتون يجب أن يضرب عليهم بيد من حديد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا من الله. هل هذا يتنافى مع التيسير الإسلام ينادي به لما أقول ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله؟ عندما تجد كفارا يعلنون الحرب على الإسلام ويغتصبون أراضي المسلمين، ينتهكون حرماتهم ويدنسون مقدساتهم ويستلبون أموالهم وأن تهكون أعراضهم. هؤلاء الناس ماذا يستحقون؟ يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وليجدوا فيكم غلظة، خدوا بالكم يا أخوانا من الكلام ده، بقوله ربنا وليجدوا فيكم غلظة. وقال هناك، قال إيه؟ قال: ولا تقصكم بما رأفة في دين الله. فكوني أنا أتشدد في مواضع التشدد، وأستعمل اللين في موضعه والرفق في موضعه أو الشدة في موضعها، هذا هو التيسير الذي ينادي به الإسلام، هذا هو التيسير الذي ينادي به الإسلام ويدعون إليه. يبقى ليس معنى التيسير الانفلات، الانفلات عن دين الله سبحانه وتعالى. في الوقت نفسه ليس معنى التيسير إن أنا أعمل بالضد. في ناس بتاخد بالعزائم على طول وتفتي دائما بما هو أشق وبما هو أشد، يقول لك تورعا واحتياطا وخروجا من الخلاف، فتكون النتيجة أن يصبح الإسلام عسير التطبيق شديدا على الناس، لأنه ليس كل الناس لديهم قدرة على تحمل العزائم والتشدد وما إلى ذلك. من هنا ورد عن سلفنا الصالح كلام طيب جدا، كلام يقول فيه الإمام الجليل سفيان الثوري، يقول إيه: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، ومعنى كلمة الرخصة مش معناه أن أنا ليس عندي دليل أعتمد عليه وليس عندي مستند أستند إليه، لا، وإنما أبحث للناس وأبحث لنفسي وأخذ بالأيسر، ولا مانع أن أحمل نفسي العزائم، لكن أدع الرخص للناس، أدع الرخص للناس. يقولون عن الإمام المزني، ها، صاحب الإمام الشافعي، أنه كان أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع وأوسعه على الناس في وأوسعه في ذلك على الناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى إماما فليتجوز، من صلى إماما فليتجوز، فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. شفت الملمح الفقهي، من أما بالناس فليتجوز. لما كل الأمر يتعلق بالآخرين نعمل إيه؟ ناخد بالأيسر. طيب ومن صلى لنفسه، من صلى لنفسه، قال: فليطول ما شاء رب حتى يقوم ليه كله. ما حدش يقول أنت بتقوم ليه، بتقوم ليه. كذلك ورد في ترجمة الإمام الجليل محمد بن سيرين أنه كان أرجى الناس لهذه الأمة وأشدهم أزرا على نفسه. كل دي معاني بتقول لنا أنا ممكن أتحمل العزيمة، ولكن أن تكون العزيمة هي ديدني وأشق على الناس وأشدد وأنظر فيما هو أشد وفيما هو أشق حتى ألزم الآخرين به، كل هذا من الأمور التي تتنافى مع التيسير. وهنا نقطة أخرى بنشير إليها، أن الأمور التي لا تحتمل إلا وجها واحدا التي فيها نص قطعي، كما يقولون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، أمور التوحيد وأمور العبادة وأمور وأمور وأمور، الأمور الفواصل لا يختلف عليها اثنان، لا نجامل ولا نحابي فيها. لكن هناك أمور أخرى فيها أقوال، مش أقول فيها قولان بس، ده فيها أقوال، وهي الأمور التي تحتمل الاجتهاد. فهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، هذا يرى رأيا والآخر يرى رأيا آخر. ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة، الحكمة تقتضي من الداعية الواعظ الفقيه أن يطرح الآراء الموجودة ويوازن فيما بينها، ولا بأس أن يرجح رأيا من الآراء، لكن أن يلزم الناس بهذا الرأي دون ما سواه، ها، دي مسألة عسيرة وشقة. لذلك الإمام النووي له كلمات أيضا في هذا المعنى، يقول العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. كلام طويل، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين وأكثرهم، إن كلاهما مأجور وكله مصيب. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه حتى وإن كان مخطئا في اجتهاده فليس عليه إثم بل له أجر. لكن إن ندبه على جات النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إليه برفق. كلام موضوع بحساب، إن ندبه إلى الخروج من الخلاف، يا سيدي هتمسح جزء من الرأس، تصح عبادتك عند مذهب مذهبين لكن لا تصح على مذهب آخر، فامسح رأسك كلها تقومت إيه تصح على كل المذاهب، وهذا أولى. مثلا إن ندبه على جهة النصيحة للخروج من الخلاف برفق فهو حسن مندوب إليه. طيب معنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
يا شيخ أنا زوجي طلقني 3 مرات.
أيوه.
في أوقات متفرقة.
أيوه.
لكنه عندما كان يقولها لي أنت مطلقة كان يقولها باللفظ لا بالنية. ويرجع عاد يعني ورا ساعة كأن شيئا لم يكن، ما ولم أخرج من البيت. وبالنسبة لهذا يعني أو زوجي إنه أمي ويعني جاهل يجهل الدين، إلا ما عرفه شيء قليل يعني من الدين، أني عرف يعني من خلال برامجكم قليل من أحكام الطلاق.
طيب.
يعني تاب وما نعرف إيش نسوي حاليا، ونحن يعني ما ندري يعني أحكام الطلاق قليل جدا.
أي نعم. طيب طيب.
أو هذا يعني الزوج ذاك اللي تحكي وياه.
نعم.
ها قال هذه.
حاضر حاضر.
ألو.
حاضر إن شاء الله نجيب حضرتك. فنقول بأن هناك في مسائل مختلف فيها مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة تفضلي.
أقول أنا أم عمر. أقول.
تفضلي حضرتك.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إزاي حضرتك يا دكتور طلع؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت انا كان ليا سؤال في موضوع الحلقه اللي هو التيسير.
ايوه نعم.
هل من عمل مثلا وبعد كده لقى العمل دوت صعب عليه شويه فرجع يعني في العمل واكتفى باللي هو اقل منه، زي مثلا انا كنت مثلا يعني نويت البس النقاب ولبسته فعلا، ولكني كل ما اخرج حضره الشيخ احس بصداع جامد، وطبعا بيبقى معايا جوزي وكده بيقول لي مالك، بقول له مثلا عندي صداع، فابتدى مثلا ان هو ايه يحصل مشكلة، زائد ان انا يعني بتنفس بصعوبة شوية، فطبعا انا ايه يعني من باب المشقة عليا فانا قلعته، وبعدين رجعت حسيت ان بتأنيب ضمير وخايفة من ربنا وكده هو، فرجعت لبسته تاني، ولكني برضو المشكلة ديت كل ما اخرج احس بالازمة ديت، فانا مش عارفة اعمل ايه، وساعات بخاف ليكون انا لابساه كده غصب عني ربنا ما يجازينيش عليه يعني.
حاضر.
فانا بصراحة في حيرة وعايزة رأي حضرتك يعني، لاني بثق في رأي حضرتك.
حاضر ماشي. طيب هو يعني احنا كنا لا نريد ان نخرج عن موضوع الحلقة لان لسه الكلام لا زال عندنا كثير من الكلام لم نقوله بعد. اذكر فقط وان شاء الله يمكن نرجع لها مرة تانية هذه المسائل ونحن نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة اخرى، لكن نسمع الى هذه العبارة التي يقولها احد السلف واسمه عثمان بن عطاء عن ابيه قال لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. كلام مهم جدا في الموضوع. لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس في الرأي والرأي الآخر، فيما هو محل للاجتهاد، فيما هو محل للاجتهاد. والحمد لله أن فقهاءنا جزاهم الله خيرا يعني أسهبوا وتحدثوا في مسائل الاختلاف وبسطوها في كتبهم، وعندنا كتب كثيرة يعني تحت مسمى الفقه المقارن، عندك المغني فقه مقارن، عندك نيل الأوطار في فقه مقارن، عندك المجموع شرح المهذب في فقه مقارن، عندك المبسوط في فقه مقارن، هذه الكتب الجامعة التي تأتي بالرأي والرأي الآخر، عندك بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كلها بتأتي بالآراء وتأتي بالدليل والدليل والدليل المقابل. فبغي ألا يفتي أحد حتى يعلم باختلاف الناس، لأنه إن لم يكن عالما إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعلى ذلك نقول بأن التيسير يقتضي من الداعية ومن الفقيه أن تكون لديه معرفة بالآراء، وألا يلزم الناس باجتهاد بعينه، فمن فعل هذا الاجتهاد فهو مصيب، ومن خالفه فهو مخطئ، تكون مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ويخرج بهذا عن حد التيسير الذي جاء به الإسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ناس اجتهدت قالت أراد أن نستعجل وصلوا في أماكنهم، والآخرون التزموا بالنص ولم يصلوا إلا في بني قريظة كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك. الإمام أحمد بن حنبل جاء رجل يسأل في مسألة في شأن الطلاق فقال إن فعل يحنث، فقال له أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحنث؟ قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك، ودله على من يفتيه بذلك. فهنا نجد سعة في الرأي واتساع في الأفق. وإن ألزمت نفسي بهذا القول فإن أخذ غيري برأي آخر فلا أرى في هذا غضاضة، ولا أرى في هذا ما ينقض الإسلام ولا يهدم بنيانه ولا وما إلى ذلك. إذا أخوانا التيسير مبدأ عام جاء به الإسلام ودعا إليه، وروح التيسير تجعل الأخلاقيات فيها أريحية، فيها تعامل بمعروف، إذا تكلمت أتكلم كلام طيب، إذا تعاملت أتعامل وأتعاشر بمعروف، ها بحس كده إنه إحنا عايشين مع بعضنا محبين متوادين متقاربين متآلفين متعاونين في ظل معنى التيسير الذي يدعون إليه الإسلام. فإن جاء واحد وأراد أن يفهم من التيسير إن إحنا نسيب الإسلام ونلقي بتعاليمه وراءنا ظهريا، نقول له افتح الله، الكلام ده ما ينفعش. وإن جاء آخر يريد أن يغلق على الناس باب التيسير ويجعل الأمر كله تجديدا وتجميدا وتصعيبا، فهذه أيضا مسألة لا نرضاها لأنفسنا ولا نرضاها لغيرنا، والأمر فيه سعة، ومن أخذ برأي عالم من هؤلاء فهو في سعة، ومن أخذ برأي عالم آخر فهو في سعة. هذا ما أردنا أن نقوله اليوم ونحن نتحدث مع حضراتكم حول التيسير كمبدأ من مبادئ الإسلام التي دعانا إليها وحثنا عليها. بقيت نقطتين، السؤالين للإخوة الأختين سألوهم. بالنسبة للأخت اللي تسأل عن الطلاق، أولا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، لما واحد يقول لمراته أنت طالق مش بالضرورة أن يكون ناوي الطلاق، صريح الطلاق صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. لو قال لها روح أنا مش عايزك، لو مثلا الحقي بأهلك، لو العيشة اللي بيننا وما بينك بينك خلاص انتهت، دي اسمها ألفاظ كناية تحتاج إلى نية. أما أنت طالق أو أنت مطلقة لا تحتاج إلى نية. وما في أحد في الدنيا يقول هذا اللفظ حتى وإن كان فقهه قليلا، حتى وإن كان فقهه قليلا، هو يعلم ما ترمي إليه هذه اللفظة وتؤدي إلى إيه، عارف كويس، وعارف إن الإسلام حرم الكلام ده، ها الحلال بين والحرام بين، وعدم فقهه يتحمل هو مسؤوليته في كونه ما تعلمش، في كونه ما راحش سأل لما طلق في المرة الأولى ورجع والتانية ورجع، ها ليه ما راحش سأل؟ ولا هو بس كده يقوله خلاص؟ فإذا قال الرجل لامرأتي أنت مطلقة وأنت طالق ثلاث مرات في أوقات متفرقات فالمسألة ليس لها حل، ولا يعذر الإنسان حينئذ بجهله، ولا يقال إنه لم يكن ناويا، فأنا شخصيا ليس لها عندي حل، والله أعلم. بالنسبة للمسألة الأخرى التي سألت عنها الأخت، طبعا إحنا لسه بنقول إنه الإنسان لو أخذ نفسه بالعزائم وخرج من الخلاف فهو حسن مندوب إليه، فإن العلماء كلام الإمام النووي لسه كنا بنقرأه دلوقتي، فإن العلماء إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. فكون المرأة ترتدي نقابا هذا أمر حسن مندوب إليه، وهذا أمر طيب يعني تثاب المرأة عليه من الله سبحانه وتعالى بجزيل الثواب وعظيم الأجر. تبقى مسألة ضيق التنفس، تبقى مسألة وجود الصداع، أي حاجة من هذه الأشياء يمكن التغلب عليها إذا كان مثلا، أنا هقول مثلا إذا كانت بتغطي عينيها خالص فيبقى العين محتاجة إن احنا نعمل نقاب نكشف بحيث ما نغطيش العين، والنقاب معناه كده جزء أعلى وجزء أسفل والعين ترى بطبيعة جدا جدا ما فيش فيها أي مشكلة، بدلا من أن يوضع على العين ما يغطيها. ثانيا لو كان الإنسان يشعر بضيق في التنفس هناك أقمشة لها مسام تدخل الهواء، البيشة والحاجات اللي بيقولوا عليها دي لا تمنع وصول الهواء إلى داخل الأنف، فأنا أنصح بأن احنا نجتهد في أن احنا نحافظ على العزيمة، بنقول كده نجتهد في أن احنا نحافظ على العزيمة وأن نصل بأنفسنا إلى ما يرضي ربنا عنا سبحانه وتعالى، ونشوف الأسباب اللي بتؤدي إلى الشكوى أو المضايقة، ويمكن أن نستشير من هو في مجال الطب أو في مجال العلاج حتى نصل إلى معرفة. ممكن جدا يكون ده سبب ضغط بيوطة، ممكن يكون بسبب جيوب أنفية، بسبب أي شيء يمكننا أن نتلافى هذا السبب بعلاجه، وبذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تنتفي المشكلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا وإياكم ويوفقنا لمزيد التقى ومزيد الرضا من الله سبحانه وتعالى. واللي هي بتقول إن أنا يعني لو خدت بالتيسير، طب يعني كنت خدي بيه من البداية من الأصل، لكن أنا مشكلتي إن أنا أشوف واحدة تلبس النقاب وبعدين تخلعه، دي بشعر فيها بحرج إنها تبقى محط أنظار الناس كلهم، وفي الوقت نفسه ممكن ناس تقول لك طب ما ده اللي لبسه النقاب خلعوه، وستصبح مثار كلام من الناس ومثار نظر. فأنت ربنا خد بإيدك إلى خطوة أمامية ورفع قدرك إلى منزلة أعلى، حافظ عليها في الوقت نفسه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني ابحثي عن أسباب الشكوى ومحاولة القضاء عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا جميعا، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول، من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول.